السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد مع مواد برامجنا لما تبقى من هذه الساعة التي ستختتم بحلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري، إعداد وتقديم رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره الرئيسي اليوم. هل يهدد الخلاف حول قانون الانتخابات مستقبل العراق؟ ينتظر جميع العراقيين وليدا جديدا اسمه قانون الانتخابات، ولم يأتي الوليد بعد. مجلس النواب يناقش القانون منذ أشهر ولم يتمكن أعضاؤه من تجاوز ما يدعى بأزمة كركوك. ذكرت أنباء أن عدد المقترحات التي طرحت للتوصل إلى حل وسط بشأن القانون بلغ 16 مقترحا. في هذه الأثناء تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بعرقلة إقرار القانون، حيث يتهم الأكراد العرب والتركمان برفض جميع المقترحات، بينما هم يتهمون الأكراد بالسعي إلى استغلال الانتخابات لإضفاء الشرعية على مطالباتهم بالأراضي المتنازع عليها. موعد الانتخابات التشريعية كما هو محدد في كانون الثاني المقبل، وهذا الموعد معروف مسبقا، ولذا يتساءل البعض لماذا لم يبدأ مجلس النواب مناقشة القانون قبل هذا الوقت، ولماذا يناقشه الآن في الوقت الضائع حسب قولهم. محللون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر رسموا صورة لما يحدث الآن وعبروا عن خشية وعن خوف على مكتسبات العراق. إذاعة العراق الحر تحدث أولا إلى المحلل السياسي هاشم الحبوبي الذي قال:
أنا أعتقد أن ما نحن عليه الآن هو نتيجة منطقية حقيقة، ليست لسبع سنوات وإنما لنصف قرن الحقيقة، من نوع خاص، وأؤكد على كلمة نوع خاص قد يكون متميز، من الممارسة السياسية في العراق. هذا واحد. اثنين، إذا أردنا أن نحدد فترة زمنية وهي 2010 القادمة إلى 2014، وهي مرحلة ستكون في تقديري المرحلة الأهم في تاريخ العراق، لأنها ستؤسس لأمور أعتقد سيكون نداها يعني عبر 10 أو 20 سنة ربما. أولا ستكون سنة خروج قوات الاحتلال، ثانيا ستكون سنة القفزة في الإنتاج النفطي والموارد المالية، ثالثا ستكون سنة المفروض أن تكون سنة الانتهاء من استصدار القوانين المنظمة لعمل الدستور وتعديل الدستور ولعمل وحركة الدولة، إضافة إلى أنها يجب أن تشهد يعني البدء بتأسيس أو بتنفيذ عمل مجلس الخدمة، وبالتالي فإن هذا المجلس هو الذي سيكون الرافد لجهاز الدولة والموارد البشرية لتأسيس الدولة العراقية. يعني أنا أقصد أننا في 2010 ربما سنبدأ صحيحا، ربما سنبدأ صحيحا في تأسيس العراق، ولهذا أنا قلق جدا على نتائج الانتخابات. وإذا تكلمنا عن أن ما يجري الآن هو ليس بمعزل عما سبق، فإنني أعتقد على أن الوسائل المتاحة للتأثير في الانتخابات أو للوصول إلى سدة الحكم أو للوصول إلى مواقع القرار لا تزال وسائل ليست طبيعية وليست اعتيادية وليست شريفة دائما وأمينة. صحيح الناس تطلب التغيير، ولكن القدرة على التغيير فيها نوع من الضعف ويشوبها بعض المبادية والغموض، إضافة إلى أن الانتخابات ابتدأت مبكرا وابتدأت وبصراحة ابتدأت تدخلات دول الجوار بالإجماع لا أستثني أحدا وبشكل في بعض الأحيان مكشوف حتى، إضافة إلى عامل المال هو العامل المؤثر الحقيقة الأكبر في العراق.
المرحلة الحالية هل هي في صالح العراق أم في غير صالحه؟
الوضع الحالي بشكله الحالي لا يمكن أن يكون في صالح العراق. لماذا؟ لأنه لا يقوم على أسس وقواعد ثابتة ورصينة، وإن كان ما نشهده هو البدايات، فإن الطوابق العليا من هذا البناء الشامخ الذي هو سيؤسس في العراق الجديد سوف لن تكون قيمة ولن تكون قوية ولن تكون منفمة إلى أساس. نحن في عصر اسمه الديمقراطية التوافقية، ولا وجود في كل قواميس السياسة للتوافقية الديمقراطية للحكم. التوافقية الديمقراطية تأتي لتنفيذ مرحلة معينة أو قضية معينة، لا أن يحكم بموجبها. هذا واحد. اثنين، أن هذا الاسم هو أصبح التعبير المحسن والمجمل للمحافظة الطائفية والمحافظة العرقية. بلادنا تقوم على المحافظة العرقية بكل أصنافها. تصوري أن يرفض تعيين 4 منظفين في مجلس النواب لأنهم من لون الواحد، ويقولون لهم المطلوب أن تأتوا وفق المحافظة. إذا وصلت المسألة إلى حد تعيين المنظفين والمحينين، تتخيلي كيف هو رأس الدولة. يعني البلد الآن لا يسير وفق السياقات الصحيحة. هنالك سعي كبير، سعي حثيث من رئيس الوزراء، من مسؤولين آخرين للتأسيس دولة حديثة، ولكن الحقيقة ما يسير عليه العراق الآن لن يؤدي به إطلاقا إلى الطريق المستقيم، وعليه نحتاج إلى متغيرات أساسية وجذرية. وبالتالي فإن ما حصل في 2006-2010 لا يصلح أن يكون نقطة شروع. نجحتم في المجال الأمني وهذا ممتاز، إذا لم تعززوه في المجال سيكون من الصعب حتى إدامة النجاح الأمني.
هل نحكم على تجربة العراق بالفشل؟ العراقيين ليش ما قادرين أنه يبنون دولة على أسس صحيحة؟
في كثير من الأحيان يتبنى بعض الأخوة الساسة شعارات تبدو للناظر على أنها الحقيقة وطنية أو على أنها هي فكرية، ولكن في الحقيقة هذه الشعارات لها علاقة بواقع المتحدث فقط. ولكنني أعتقد على أن الذين حاولوا بناء العراق ليسوا هم البناة الذين كان يجب أن يمارسوا هذه المهنة. من جاء إلى الحكم جاء أو أعطي الحكم تعويضا عن محرومية ومظلومية، وبالتالي فإن التصرف كان بردود أفعال، وكان التصرف بمحاولة الاستحاضة عن سنوات الحرمان الطويلة، وهذا خطأ كبير. الدولة لا ينتقم منها، مؤسسة الدولة لا تجير لإنسان كبديل أو كتسيير عن 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 خطأ ارتكب بحقه من فلان وفلان. للدولة رجال وللدولة أناس عليهم أن يعملوا ليل نهار لبناءها.
طيب والبقية لو الدولة هذه فئة معينة لنقل تقصدها، بس طيب والبقية، بقية الفئات؟
والله هذا ينطبق على النسبة الغالبة مع الأسف الشديد. وطبعا هنالك تأثير على موطن القرار. المواطن العراقي غاضب ناقم متألم، لكن بالتأكيد بالانتخابات راح يكون هنالك ضغط عليه، وهذا الضغط لا يعني بالضرورة قوة ولكن قد يكون إغراء. وبالتالي فأنا أعتقد على أن التغيرات لن تكون كبيرة. وده أشوف التحولات العجيبة الغريبة غير المنبعثة أو المستندة إلى عقيدة.
أستاذ هاشم الحبوبي، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. أما المحلل عبد الأمير المجر فتساءل أولا عن سبب تأخر مجلس النواب في مناقشة قانون الانتخابات حتى الآن، إذ قال:
هناك الكثير من الناس وأنا من الناس أسأل، قلت طالما نحن مقبلون على انتخابات وهناك مشكلة كركوك اللي برزت في انتخابات مجالس المحافظات، لماذا لا نحسم قانون الانتخابات قبل عام أو أقل وأكثر؟ تأجيل الانتخابات وارد بإرادة بعض القوى السياسية أن تؤجل الانتخابات لأمد معين، أو ربما لجعل القائمة مغلقة، أو ربما هناك أمور أخرى وترتيبات قد لا نفهمها قد لا نعرفها في الكواليس دفعت بالبرلمان وأجلت قانون الانتخابات يناقش في الوقت الضائع الآن، مما يهدد عملية الانتخابات بالتأجيل أو ربما بالغة أو ربما حدوث فراغ دستوري قد لا تحمد عقبة. نعم.
هل تشعر أن هناك شك في نوايا الطبقة السياسية داخل البرلمان؟ هل تشعر أن هناك شك في نوايا هذه الطبقة السياسية بمختلف أطيافها؟
لا شك أن هناك شك. نعم. الطبقة السياسية الحاكمة غير متجانسة ولا تعمل بروحية الفريق الواحد، وتعمل على كل فريق يعمل على سلطة الفريق الآخر على حساب الشعب العراقي، والمصلحة الشخصية أو الذاتية أو الجهوية مغلبة على المصلحة الوطنية، وهذا الأمر هو اللي سبب كل الإرباكات في البلاد منذ عام 2003 ولحد الآن. وموضوعة الشك أصبحت الآن حديث الشارع بأنه هؤلاء الناس لا يتفقون، اتفقوا على أن لا يتفقوا في كل مفصل من مفاصل العملية السياسية اللي بدأت صار 7 سنوات، هم اتفقوا على أن لا يتفقوا. وحتى الاتفاق هو الاتفاق في إطار الصفقات التي تخدمني وتخدمك على حساب المصلحة العامة. والشارع العراقي الآن متذمر وغير راضي وغير مقتنع بأنه هذه الطبقة السياسية أو هذه الشريحة هذه الكتل السياسية قادرة على أن تنتقل به إلى الضفة الأخرى، ولكن أول على أنه على انتخاب أشخاص قد يكون لهم تأثير أو يعملون على تصحيح العملية السياسية بقدر من يعني بشكل من الأشكال، وهذا ما يعول عليه من الانتخابات القادمة. أما إذا بقت هذه الطبقة السياسية فالطبقة هذه مشكوك في ولاها ومشكوك في نزاهتها ومشكوك في إخلاصها ومشكوك فيها في كل شيء. ليس طبعا بالإطلاق، حتما هناك ناس جيدين لكنه صوتهم غير مؤثر. نعم.
هل تعتقد أن التجربة الديمقراطية في العراق محكوم عليها بالفشل، أنها فشلت؟
هذا الأمر من الصعب أن تقول فشلت ومن الصعب أن تقول نجحت أيضا، لأنه أنا شخصيا عندما حصل التغيير لم أكن أثق بأن القوى التي جاءت هي قوى ديمقراطية. يعني في برنامجها في آليات تفكيرها هي ليست قوى ديمقراطية، هي ذات أجندة غير ديمقراطية بالأساس تتعارض مع نهج الديمقراطية. ثانيا أنه الشعب العراقي شعب مر بأزمات وحروب، النفسية العراقية نفسية فأصبحت بصراحة فيها أزمات كثيرة. عندما جاءت هذه الطبقة السياسية شحنت باتجاه أو استثمرت الماضي وجراح الماضي من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ولم تأتي من أجل أن تدمج جروح الماضي. وهذا الأمر هو مأساة العراق وسبب نزيف العراق، وهذا التوجه وهذا التفكير غير العقلاني اللي دفع بالعراق إلى انقسامات. لكنه مع هذا أنا أقول الشعب العراقي كان نواته أكثر صلابة وانسجام أكثر من وأكبر مخطط الذين خططوا إلى استثمار الجروح من أجل الحصول على مكاسب سياسية معينة. نعم.
طيب في ظل هذه الصورة القاتمة ما هي توقعاتك؟
أنا شخصيا أتوقع إذا ما جرت الانتخابات القادمة وبإشراف دولي، في اعتقادي أن هناك قوى يهمها مصلحة العراق تصدر المشهد ولو مو بشكل يعني الشكل اللي نتمناه، لكنها ستوقف هذا التداعي الخطير الداعي اليومي، وسيكون لها صوت مؤثر، وأعتقد أنها ستكون بداية تضميد الجرح الحقيقي باتجاه مستقبل أفضل. أنا لا أتشائم لأنني في خضم الظروف، نحن في العام 2006 و2007 وكنا واثقين أن الشعب العراقي سيتجاوز الأزمة، لأن الذي يحدث لم يكن بإرادة الشعب العراقي وإنما بإرادات إقليمية أرادت أن تتصارع بدماء الشعب العراقي وعلى حسابه وباسم الشعب العراقي، أي أنه تحت عنوان الصراع الطائفي، ولم يكن هناك صراع طائفي وإنما كان شعب مستهدف من قبل قوى إعلامية جاءت من خارج الحدود ونفذت جرائمها داخل البلاد. والشعب العراقي في اعتقادي هو أقوى من كل المؤامرات، لأن اللي حدث للشعب العراقي في 2006 و2007 لو حدث في أي بلد في العالم لانهار هذا الدولة وتفكك، لكن العراقيين أقوياء ولديهم روح المقاومة بداخلهم كانت هي المانع أو الحاجز نعم سقوط في مستنقع الحرب الأهلية والخراء. نعم.
عبد الأمير المجر، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
من بغداد تفيد مراسلة إذاعة العراق الحر بأن آراء المواطنين تباينت في شأن مهمة الموظف الدولي رفيع المستوى الذي أوفده الأمين العام للأمم المتحدة بطلب من الحكومة العراقية للتحقيق في التفجيرات الدموية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات مع عينة من المواطنين الذين تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن زيارة المبعوث الدولي أوسكار فرنانديز تارانكو.
خطوة باتجاه الشروع بالتحقيق الدولي في التفجيرات الدامية التي ضربت العراق والتي تمت بحسب المسؤولين العراقيين بمساعدة خارجية نظرا لطبيعتها وحجم الدمار الذي خلفت. تمثلت هذه الخطوة بزيارة مبعوث أممي للعراق قبل يومين من أجل إجراء مشاورات مع الحكومة تمهيدا لإرسال المحقق الأممي المعني بإجراء التحقيق بالتفجيرات لا سيما تفجيري الأربعاء والأحد الداميين. وصول المبعوث الأممي أثار اهتمام الشارع العراقي الذي يبحث عن أي وسيلة تنقذه من الاعتداءات المتواصلة، لذلك بدأ بعض المواطنين متفائلين بهذه الخطوة لشعورهم بأن هناك خطرا حقيقيا يتهدد حياتهم من خارج الحدود.
والله احنا نأيد هذا الشيء، يعني اذا اجت لجنة تحقيقية هذا راح يعمل على الضغط يعني على سوريا. سوريا معروفة هي متورطة بالعراق يومية تقتل العراقيين، اذا منضغط على الجانب السوري يعني راح يكون عامل ايجابي من تحريك بعض القضايا. فانا أيد اللجنة لانه اللجنة راح يسوي شيء زيد للعراقيين، وشي راح يسوي هي فقط تتحقق بالقضايا اللي ارتكبت مجازر بحق العراقيين.
فالشيء جيد بالنسبة للعراقيين، احنا انه اكو ناس برا العراق تحسبين توقف ويانا، توقف هاي المعاناة اللي يعني الشعب العراقي بالتفجيرات، هاي الناس الأبرياء اللي تروح ما لها لا حول ولا قوة. فهذه خطوة يعني مباركة إن شاء الله، وإن شاء الله تلقى حل لهذا الشعب المظلوم.
عدد آخر من المواطنين يرون عكس ذلك، فالأمم المتحدة بنظر الشاب حيدر سلمان تعلم ما يجري في العراق منذ سنوات دون أن تحرك ساكنا، وهو يتساءل عن سبب استجابتها لمطلب العراق في الوقت الحالي.
صراحة أنا ما أثق بأي مبعوث أممي أو أي جهة من طرف الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي تعلم ماذا يحدث في العراق وماذا يجري العراق منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. لو كان عندها خطوات إيجابية وجدية لإيقاف تسلل الإرهابيين ومنع التفجيرات والمفخخات داخل العراق لفعلت منذ عام 2003 أو 2004 أو 2005 وحتى هذه اللحظة، ولكن هذا نعتبره إلا ذرة للرمادي في العيون لا أكثر ولا أقل، ومنشو بأي بادرة خير.
كما لم يبدي المواطن هادي فاضل اهتماما بالتحقيق الدولي في التفجيرات التي أودت بحياة المئات من العراقيين، وهو يعتقد أن زيارة المبعوث الأممي تأتي في إطار المجاملة للعراق ليس إلا.
أنا أشوف هاي الخطوة كلش يعني متأخرة، وجاتي بعد يمكن ضغوطات أو يمكن لغرض المجاملة أنا أشوفها، لأنه التفجيرات اللي صارت في بغداد كلش قوية، وما أصور الشارع العربي أو المجتمع العربي أو المجتمع العالمي متفاعل ويا موقف العراق أو الوضع اللي يعيش به العراق. لذلك هي خطوة أعتقد للمجاملة فقط، وما أعتقد راح تخرج بنتائج إيجابية أو تبرز حقائق يعني ما يعرفها المواطن العراقي.
وتحدثت المهندسة كوثر عبد الرحمن عن جدوى إقامة محكمة دولية للتحقيق بالاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها العراق، حيث تشير إلى المحكمة الدولية التي تشكلت قبل 4 سنوات للتحقيق بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري دون أن تتوصل إلى المتورطين بقضية الاغتيال.
أنا أعتقد أنه كل التحقيقات اللي راح تجرى بخصوص يوم الأربعاء الدامي أو الأحد الدامي ما راح تنتج منها شيء، سواء أجا محقق دولي أو محلي، لأنه ما حيتوصل النتيجة. والدليل على هذا أنه لبنان سبقتنا بهذا المجال ووضعوا لجنة التحقيق تحقيق دولية للتحقيق باغتيال الرفيق الحريري، لكن ما توصلوا الشيء لحد الآن، يعني بعد مرور أكثر من 6 سنوات على الحادث ما توصلوا الشيء. فأني أشك أنه المحقق الدولي بالعراق رح يتوصل النتيجة.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن ميسان وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالتقرير التالي عن تداعيات أزمة اتحاد الكرة العراقي في المحافظة، إذ طالب عشرات المتظاهرين من الرياضيين بحل للمشكلة يصون هيبة الرياضة العراقية. تفصيلات أخرى في تقرير أحمد الكعبي الذي يقول فيه:
ألقت أزمة اتحاد الكرة العراقي بظلالها على الأوساط الرياضية في محافظة ميسان التي طالبت في تظاهرة نظمها العشرات من الرياضيين أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة إلى حل المشكلة والجلوس على طاولة واحدة بين أصحاب القرار الرياضي للخروج بحل يحفظ للرياضة العراقية هيبتها على حد البيان الذي تلي خلال التظاهرة.
نحن هنا اليوم الرياضيون من أبناء ميسان هذه المدينة المجاهدة نضع هذه الحقائق بين يدي راعي دولة القانون الأستاذ نور المالكي، إنما نريد أن تكون مصلحة العراق أولا وأن يعمل الجميع على إيجاد مخرجا لهذه الأزمة يحفظ ما وجه العراق وهيبة الرياضة العراقية، وعندها سيكون الجميع منتصرا وستعود هذه الجموع لتخرج مرة أخرى وتحتفل بزوال هذه الأزمة. وعليه نطالب بما يلي: نحن المتظاهرين مع الحكومة الوطنية المنتخبة ومع لوائح الانتخابات للاتحاد الدولي لكرة القدم. ثانيا، لا للتقاطعات ومع الجلوس على طاولة واحدة بين المعنيين وأصحاب القرار في الشأن الكروي. ثالثا، نطالب بانطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بأسرع وقت ممكن بعيدا عن الانتخابات ومواعيدها.
ودعا المتظاهرون الحكومة العراقية إلى عدم تسييس القضية والوقوع في مطب العقوبات الدولية التي ستفرضها الفيفا في حال أصرت الحكومة العراقية على موقفها في إجراء الانتخابات من خلال اللجنة المكلفة بإدارة ملف انتخابات الاتحاد العراقي.
أيضا نطلب من الحكومة أن تدعم الرياضة وأن تدعم الشباب بصورة جيدة وأن تهتم بشأن الرياضي وأن تترك الشأن الرياضي فيما بينهم. هناك موجودة اللجنة الأولمبية الاتحاد الدولي يحل الخلافات الموجودة الحالية في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم. لا نريد أن تتقاطع الاتحاد الفرعي الموجود في العراق مع الفيفا، وهناك عقوبات صارمة سوف تتخذ بحق الاتحاد العراقي إذا تدخلت الحكومة.
احنا لسنا ضد الاتحاد ولسنا مع الاتحاد، نحن مع تطلعات الشارع العراقي، وهذه التطلعات تهدف إلى إقامة الدوري العراقي، إلى التعجيل بموعد انتخابات الاتحاد القادم. لا للتقاطعات، نحن مع الجلوس على طاولة واحدة لجمع شتات المتقاطعين. بنفس الوقت نحن نهدف إلى دعم بطولة آسيا التي ستقام في أربيل يوم 5 من الشهر الحالي. هذه البطولة التي تمثل العراق بدون أدنى شك، بدون مسميات وبدون انتماءات. اللي نتمنى من دولة رئيس الوزراء والحكومة العراقية أن تسمع مطالب هذه الجماهير اللي حضرت لكي تكون بالصورة الحقيقية أمام الرأي الميساني والرأي العراقي بصورة عامة.
وقال أحد المدربين العاملين في الاتحاد المركزي رمضان جاسم: إذا كان لدى الحكومة العراقية مشروع لإصلاح الكرة العراقية فعليها البدء بإدارات الأندية والتي وصفها بالطارئة.
احنا الرياضيين اصحاب مواقف يعني يشغلها الجميع، الرياضيين الان وخصوصا المحترفين من عندهم اموالهم من خارج العراق وتدخل للعراق، الرياضيين يحصلون على العمله الصعبه من خارج العراق بعرق جبينهم ويدخلوها للعراق، فعلى الجميع الحكومه ان تاخذ يعني بنظر الاعتبار هذه النقطه، ان تدعم الرياضه بكل ما تملك، واذا كان لديها مشروع لاصلاح الكره العراقيه او الرياضه العراقيه فليبدا هذا المشروع من القاعده من الانديه اللي يشكل هي قاعده كره القدم وقاعده الرياضه العراقيه. الآن إدارات الأندية كلها طارئين، زين كلها طارئين على الرياضة، لا هم لاعبين قدامة ولا هم أكاديميين ولا هم يعني من داعمين للرياضة، بالعكس هم عبء على الرياضة.
لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نستمع الآن إلى التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم عن شكاوى العديد من السجناء السياسيين من تأخر معاملاتهم جراء روتين العمل في مؤسسة السجناء السياسيين. ويفيد التقرير بأن المراجعين يتجمعون يوميا بأعداد كبيرة لمتابعة قضايا تتعلق بحصولهم على قرار احتسابهم سجناء سياسيين لأجل التمتع بالامتيازات التي كافلها قانون السجناء السياسيين، ومنها احتساب سنوات الاعتقال والفصل من الوظيفة كخدمة فعلية. أحد هؤلاء المراجعين وهو المواطن لطيف خريبط تحدث لإذاعة العراق الحر عن الصعوبات التي تواجه السجناء السابقين بالقول:
تنظيم ماكو، مثلا موظفين بالدولة مدى ينطوننا مثلا تأييد حتى حسبونا الفصل السياسي، وهذه الفد مكتسب يعني هو البسيط. وأنا مثلا على سبيل المثال يعني ما عملت صارت أكثر من 3 سنوات، ولحد الآن أريد كتاب تأييد ينطوني دائرتي حتى حسبوا لي الفصل السياسي فترة انقطاع، مدى ينطوني ويدعون أنه أعداد هائلة، حتى لو هاي الأعداد هائلة هم رادلة في التنظيم.
حضرتك سجين سياسي بأي سنة؟ كيف عدت؟ هل من خلال المؤسسة؟ ما هو سبب العراقيل؟
اعتقلت بال77 ذاك الوقت انطردت من الوظيفة، فهسه وراء التغيير الجديد عدت للوظيفة، بس المشكلة من عدت الوظيفة عن طريق الأحزاب، أما الفصل السياسي ما يحتسب إلا عن طريق المؤسسة العامة للسجناء السياسي، والمؤسسة بطيئة بإجراءاتها والرواتب ضعيفة. الفصل السياسي شوية الرواتب ترتفع حتى يتحسن مستوى دخل العائلة.
وعبر السجين السياسي السابق سمير عودة عن استيائه للإجراءات الروتينية في المؤسسة وعدم احترام تضحيات شريحة السجناء السابقين، مطالبا بضرورة زيادة عدد موظفي المؤسسة لتقديم الخدمة اللازمة.
قضية تأخير المعاملات بعموم المراجعات الإدارية قضية خاطئة. بقضية السجناء السياسيين، السجين السياسي ما زال حتى الآن يعاني ويعاني ويعاني، كنظام سياسي أمام السجين لم يغير، كحق مفقود. إذن القضية باقية سلبية بانتفاء الموضوع، لأن حاليا المؤسسة عندنا منتفية كل أعمالها لكنها لن تغطي الشريحة التي تحتاج منها السجناء السياسي.
القاضي أحمد شاسب الساعدي رئيس اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء السياسيين برر تأخير إصدار قرارات العديد من السجناء السياسيين لتأخرهم في جلب المستمسكات المطلوبة التي تؤيد دخولهم السجن أو المعتقل.
هي اللجنة تنظر كل الطلبات بالطريقة اللي رسمها القانون. القانون يجب على السجين أو المعتقل أن يقدم وثيقة تثبت السجن والاعتقال، وفي حالة عدم تقديم الوثيقة فاللجنة تلجأ إلى استخدام وسائل الإثبات اللي حددها قانون الإثبات رقم 107 لسنة 79 المعدل، وهذا القانون بين وسائل الإثبات، وهي الطريقة في المحاكم وفي جميع اللجان قد تأخذ وقت. ما ممكن إصدار القرارات بطريقة عشوائية بناء على الإدعاء، لابد من الإثبات. بدون إثبات إحنا ممكن نرد الطلبات أو نأخرها لحين أن تقدم وسائل الإثبات.
يعني ما ذنب هذا العدد الكبير من السجناء السياسيين الذين يؤكدون أن معاملاتهم في وزاراتهم تتأخر بسبب عدم وجود قرار من قبل السجناء السياسي؟
العدد اللي حسم أمام هذه اللجنة مقارنة بوقت عملها وتشكيلها يعتبر عدد جدا كبير، وفق قياسات الجانب القانوني هي لجنة واحدة ونظرت الآن ما يزيد على 16,000 ملف، وهي لا تجتمع في الأسبوع إلا مرتين أو 3 لأن بها ممثلين من وزارات الدولة.
ما هي الامتيازات الجديدة الآن لسجناء السياسيين للموظفين؟
تحتسب سنوات الاعتقال أو السجن سنوات فعلية، وهاي اللجان مشكلة في الوزارات، السنوات كلها تحتسب لأغراض الخدمة والتقاعد والتدرج الوظيفي، ولجان الفصل السياسي المركزية بالوزارات هي المعنية بهذا الموضوع.
فيما بين السيد علي قاسم المسؤول الإعلامي لمؤسسة السجناء السياسيين أن آليات العمل واضح وليس فيها لبس أو تعقيد، وكان من المفترض الانتهاء من إقرار جميع المعاملات في نهاية هذا العام، لكن الفترة مددت إلى الشهر 3 من العام القادم لكثرة المعاملات، وقد وضعت أولويات لإنهاء معاملات الراغبين في العلاج خارج العراق من المرضى والموظفين الذين يسعون إلى زيادة رواتبهم بعد احتساب سنوات الفصل السياسي.
هي الآلية واضحة عن طريق المكاتب يقدمون معاملاتهم وترفع 25 مكتب. خلينا آلية للاستثناءات وهي للموظفين للعلاج للسفر على مود حتى نحسب لهم الفصل السياسي، لأنه الفصل السياسي ما يكفيهم هاي الفترة اللي حد شهر 12 فتمدد للشهر الثالث، فإحنا على مود شنو نطي فترة نقدر نحصي هذه المعاملات ونحاول ننجزها بأسرع ما يمكن. بس إثبات بالنسبة للمعتقل شوية تحتاج وقت.
أكو من السجناء السياسيين من يذمر من قضية طلب الإثبات رغم أنهم يأتون بشهود؟
ماكو تذمر، هو لازم تثبت. زين تثبت إلا عن طريق الشهود، إذا ما عندهم مستمسكات شلون تثبت؟ فهم من يجون الشهود طبعا بها قسم وبها محكمة، يعني مو
لا الآن معاملات قدمت منذ بداية هذا العام ولحد الآن لم تنظر بها.
وهذا لين ما عنده أي مستمسك، وهذا نفاتح به المالية بين ما يجينا الرد، نفاتح الجنايات بين ما يجينا الرد، فاتح العقارات بين ما يجينا الرد، من يستوفي هاي كل الشغلات؟ يلا بعدين نجي نبلش بالشهود. هاي الآلية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في القاهرة انطلقت أعمال اللجنة المصرية العراقية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وذلك في الوقت الذي أعلن أن الحكومة المصرية قررت أن تكون إجراءات معالجة العراقيين المقيمين في مصر بنفس طريقة ومعاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية أحمد رجب، ويتضمن مقابلة أجراها مع وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي.
كان هذا اليوم يوم حافلا في المباحثات. جانب العراقي حضر بوفد كبير وعالي المستوى يضم 21 وزارة وتضم 7 وزراء و14 وكيل وزير. تم الاتفاق على العديد من اتفاقات التفاهم، من المؤمل أن تستكمل هذا اليوم ويوم غدا صباح اليوم صباح غد العديد من مذكرات التفاهم، من المؤمل أن يتم التوقيع عليها. نأمل أن تزيد عن 20 مذكرة. طبعا هذه مذكرات تتعلق بكثير من مجالات التعاون، في مجال الأمني، في مجال العسكري، في مجال النقل، الصحة، الرياضة والشباب، في مجال السياحة، في مجال الكهرباء والنفط، في مجال العمل الشؤون الاجتماعية، في مجال التربية والتعليم. كثير من المجالات يمكن أن تؤسس إلى علاقات متينة وتعاون مشترك بين العراق ومصر، ونتطلع لأن تشكيل هذه اللجنة، وغدا سيكون اجتماع اللجنة العليا لها، اللجنة ستفتح الطريق واسعا أمام العلاقات العراقية المصرية، ونحن نتطلع إلى مصر كدولة تملك الخبرات والقدرات لإعادة العراق في هذه المجالات العديدة لإعادة بنى التحتية ولإعمار البلاد.
وبمشاركة وزراء الجانبين التقى الوفد العراقي مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري، وجرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
هناك لقاء للوفد الوزاري العراقي للوزراء مع دولة رئيس وزراء الدكتور أحمد نظيف، وكان بحضور عدد من الوزراء المصريين ووزراء الوفد العراقي، وجرى استعراض العديد من مجالات التعاون المستقبلي، وأكد دولة رئيس الوزراء على أهمية التعاون مع بين مصر والعراق واستفادة من خبرات والقدرات المصرية. أكد على أهمية حضور المصري الفاعل في السوق العراقية وفي مجالات التجارة والاستثمار في العراق، وأكد أيضا وشدد على أهمية أن مصر تكون مبادرة في التعاون مع العراق.
يفتح التعاون العراقي المصري الثنائي المشترك الباب واسعا أمام المستثمرين المصريين للمشاركة في العديد من المشروعات، ومنها المشروعات العملاقة مثل ميناء الفاو الكبير كما يقول لبيد عباوي.
هناك أيضا مساعي لشركات مصرية المساهمة في إعادة بناء أو في بناء مشروع ميناء الفاو الكبير. فهناك مجالات عديدة في ربط الكهرباء بين الخليج وأوروبا عن طريق يعني، فكثير من المجالات مفتوحة حقيقة للاستثمار في العراق.
وينتظر أن تعلن نتائج اجتماعات اللجنة المصرية العراقية المشتركة في ختام اجتماعاتهما التي تستمر لثلاثة أيام متواصلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلام.
عامله غالي
عامله غالي عليك ما تضيع من يديك عامله غالي عليك ما تضيع من يديك ما تخلي دمعتي تنزل بديك ما تخلي دمعتي تنزل بديك وانت خالي ما يأثر شيء فيك وانت خالي ما يأثر شيء فيك
عاني لو غالي عليك
ما تضيع مني
عاني لو غالي عليك
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. نبقى الآن مع حلقة معادة من البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج من جديد ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال،
غيابك والله طال علينا،
والله مشتاق ليش ومشتاق للمستمعين ومشتاق للحمام الزاجل والنوافذ المفتوحة وباستوديو النوافذ المفتوحة. فأهلا بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين.
شكرا شكرا ديار.
مشتاق لك مو مشتاق لعيونك حبيب.
بعد التغيير الذي أجريناه على موسيقى البرامج والفقرات الرئيسة كنشرة الأخبار وملف العراق الإخباري، طبعا ما زالت توصلنا العديد من الرسائل وأصحابها ينتقدون إجراء تلك التغييرات، ونحن أشرنا سابقا أنه من الضروري إجراء التغييرات مع بداية سنة جديدة. وصلتنا رسائل أخرى حول هذا الموضوع، منها رسالة من المستمع أبو هاشم من بغداد ويقول فيها: التغيير والتحديث هو شيء جيد جدا ولكن باعتدال. أود في هذه الحلقة أن أطرح هذه القضية من جديد، وأود من مستمعينا أن يدلوا بآرائهم، هل هم مع تغيير الموسيقى أم ضد هذا التغيير أو التحديث ولماذا؟
إذن فريال خلينا نبقى مع هذا الموضوع، وأبو نديم اللي يطرح هذا الموضوع من جديد، كما يتحدث أيضا أبو نديم عن مشكلة البث اليومي لإذاعة العراق الحر وتداخل إذاعات أخرى مع إذاعتنا. خلينا نسمع إلى المقابلة.
يسرنا اليوم أن نلتقي من جديد بالشاعر أبو نديم. أهلا وسهلا بك، وإحنا نفتقدك من زمان يا أبو نديم. كتبت لنا كلمات طريفة: طفينا الراديو، إذاعتكم ما تنسمع. طيب، أول مرة في أي يوم حدث هذا؟ هناك تشويش على البث يعني؟
حسيت فريال إذاعتكم موسى من زمان محصورة بين أربع إذاعات، لو تغيرون الموقع مالكم أعتقد تحاولون من ناحية إلىكم مجال.
نعم.
يعني في الصعوبة واحد يسمع حتى يبوج طف الراديو.
أبو نديم هو كل يوم يعني هذا؟ كل ساعات النهار كل ساعات الليل؟
أي والله إذا أقولش كل يوم.
نعم.
يعني كل يوم محصورة بين تسع أربع إذاعات.
نعم.
طبعاً إحنا لما ما عزتنا بإذاعتكم ماشينا نقول ولا نخبركم.
طيب نعم أبو نديم حالياً في أي مكان أنت؟ يعني في أي مدينة؟
يعني بغداد حي العمل.
نعم. طيب احنا نفتقد قصائدك واشعارك وكلماتك الجميله.
ممنون.
نعم تفضل.
بعد اللي ملحوظه
نعم
غيرتوا الموسيقى مال الفاصل وتغيروا شغلات ابدا ما تلعبون من اولتهم مضبوطين من كل جوانب، اما من غيرتوا هذه صعدنا رسائل صراحه بدون مجامله. فليش غيرت الموسيقى؟ شو المبرر؟
هو التغيير حدث يعني مع بداية العام الجديد، وأيضا وصلتنا
يعني المبرر أبدا طول المبرر.
نعم
احنا متعودين ساكنين من قبل الحرب من التسعينات نسمع لعبكم. أكو بعض الشيء برنامج صار الشوقي كولاج.
نعم
مدخلين ويحكي موسيقى وخاصين برنامج واحد حتى ما يفتن زي يقولون ما الموسيقى ما كانت أصلا الكلام أصلا.
نعم
مدخلين شيء جديد.
نعم. طيب أنا أنقل لرئاسة القسم هذه الشكوى بالنسبة إلى البث، وأيضا أبلغ الفنان فارس شوقي حول الموسيقى المتداخلة مع الكلام. وتدلل يا أبو نديم.
عافية عافية عافية. راية ترف الروح نغر نشوفك ثم يجي الموت ثم يعوفك.
حلوة.
شفي عقل بجفاك ما يلمس أحد صار القصير غيد ما تظرك المد هذا الدارني.
نعم.
هسا لا تسمعوني أغنية أريد سعدون جابر. أي وحدة؟
أي أغنية سعدون جابر. طيب شكرا جزيلا للمستمع الدائم الشاعر أبو نديم، وأهلا وسهلا بك دائما في برنامج نوافذ مفتوحة.
أنا أشكركم هواية وأشرف بكم وسوف أرافقكم دائما
إن شاء الله. شكرا لك. شكرا مع السلامة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.
يا طيور الطايرة شوف فيها لي ويا شمسنا الدايرة فرحة تالي. يا طيور الطايرة شوف فيها لي ويا شمسنا الدايرة فرحة تالي. سلمي للشوق يخبر بالسلام وبالمحبة سلمي للشوق طير ويا ترايح عرف دربة سلمي.
طبعا ديار نبقى مع موضوع التشويش على بث إذاعة العراق الحر وفي عدد طبعا من المحافظات. ونستمع الآن إلى الرسالة الصوتية من المستمع أعتقد اسمه فكر
حبيب
محمود من سليمان.
من سليماني.
مرحبا بكم عراق الحر. أنا أتكلم من داخل محافظة سليمانية في كردستان العراق، حيث أن بث راديو العراق الحر الذي يكون على تردد 88.8 ميجاهرتز، حيث طيلة أيام اليوم هناك بث تشويش على الراديو ضمن بعض المناطق داخل المدينة، داخل المدينة وليس الأطراف. فالبث العفو التشويش من قبل إذاعة محلية كردية، إذاعة خاك الذي، فأتمنى أنه تقومون باستعجال على التشويش هذا طيلة أيام الأسبوع، ولا نستطيع أن نفهم إذاعتكم بصورة واضحة، ونتمنى لكم كل الموافقية. فكر حبيب محمود، شكرا جزيلا.
نتوقف الآن في ريال مع رسائل اللي تحمل هموم المواطنين ومشاكلهم. معي رسالة من المستمع محمد عبد الأمير من النجف حول قرار منع استيراد الفواكه والخضر من دول الجوار.
أنا أريد أترك هاي الرسالة، يعني الحكومة يعني توقعون سوت حل سدد الحدود ومنع الخضروات والفواكه من دخول العراق، يعني الكاسب سميني يعني أكون موظف راتب مليون يعني ندبر حاله، بس الكاسب اللي يعني إن شاء الله حصلت 300-250 ألف مين يجيب؟ يعني الفواكه تجي البوتيت 1500، تجي الطماطة 1000-1400، تجي الفواكه الأخرى يعني فرق هواي. أنا المواطن محمد عبد الأمين، شكرا للإذاعة.
ورسالة أخرى حول فرص العمل وبطالة الشباب، فلنستمع إلى عمر عبد علي من الناصرية ويسكن في الموصل.
السلام عليكم، أرجو منكم يا قناة الإذاعة الحرة أن ترسل صوتي إلى رئيس الوزراء. أنا شاب اسمي عمر فاض عبد علي من الناصرية ساكن بالموصل، وأولاً متزوج وعندي طفلة اسمها زهراء. والله مليت، ماكو شغل مليت. أرجو أن توصل سلامي إلى رئيس الوزراء وتقولوا له أخوك بالموصل مل، ماكو شغل. شكرا.
ليش ما رديت مطال انتظاري؟ مو كل الكون مطفي لي ناري. ليش ما رديت مطال انتظاري؟ مو كل الكون مطفي لي ناري. المشكلة انك جرح قلبي وطبيبي. رد علي رد علي يا حبيبي.
عودة إلى رسائل المستمعين، ويأسفني جدا أن هناك المئات من الرسائل المكدسة حيت لا يسع الوقت للإجابة عليها.
طبعا فريال أني من أقرأ هذه الرسائل أقول الله يساعدك فريال، شكرا. نعم. تلحقين تسوي كلها.
نعم، هي ديار أنت تعرف ليس فقط الرسائل المكتوبة وإنما أيضا الرسائل الصوتية، المكالمات يعني. نعم. أنه تفحص وأنه أحيانا كثيرة يكون الصوت غير مسموع. نعم. فأضطر يعني أنه يأخذ مني وقت طويل بالإضافة إلى يعني عملي الآخر، وبس يعني أنا أود أنه أذكر مسألة جدا مهمة، أنه إحنا ننتقي الرسائل اللي تحمل الاسم والعنوان والموضوع الجدير بالنقاش. ماكو قضية واسطات، ماكو قضية معرفة مسبقة بالمستمعين،
يعني ما يعني ماكو فساد إداري هنا.
طبعا إحنا نتحدث دائما وننتقد قضية الفساد، يعني هل من المعقول أنه إحنا نمارس هذه العملية؟ طبعا ولكن المستمعة هديل بعثت لنا برسالة تقول من النجف،
قال لي أقرأ لك أنا الاتهام هذا الموجه إليك يا فريال.
مؤلم.
هديل تقول أني أشك بالموضوع، تقرون رسائل الناس اللي تعرفوهم. أخ غير الاتهام هذا فريال، جاوبي.
يا رب عليك لعوم صبرني يا
يعني أود من هديل أن تكون منصفة وأيضا الآخرين من المستمعين، وهي مدعوة للقاء في الأسبوع المقبل، وشكرا لك يا هديل.
زين فريال، شنو رأيك أنه نقرأ سامي الرسائل اللي وصلتنا، أصحاب الرسائل اللي وصلتنا، يعني أسر يعني حتى يعرفون أحنا من ننتقي، يعني ما واسطات هنا.
طيب.
أبدي بالاسم بسام سامي من الكوفة.
نعم. ومحمود حسن من الوركة،
أعتقد من النجف أكو أحمد جاسم. نعم. حسن وفريال منه بعد عندك
أدنى من الوركاء نعيم خاشي مهاوش و...
نعم و... وعندي فرج حسين الآن من السليمانية، وعلى سلمان من سامرة فريال،
عيد فرطوس من المثنى، سيد عامر من الرميثة،
أبو شيماء من الحويجة، أبو ماهر لم يذكر المحافظة، ورعد جابر جاسم من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-44-25770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
فريال، رسالة إلكترونية حلوة وصلت من المستمع حمزة ساهي، تحمل طلبا طريفا، وهو يود منا أن نرسل له صورنا الشخصية، ويقول من حق المستمعين أن نتعرف عليكم، فنحن نسمعكم كل يوم. طبعا احنا نشكر المستمع حمزة لمتابعته لنا ولبرامجنا، ونود من حمزة أن يرسل رقم هاتفه لنتحدث معه عبر لقاء النافذة.
تعرف ديار هذا؟
حمزة ساهي؟ لا والله ما أعرفه.
ليش طلع؟ طيب كمل.
طيب أما بالنسبة لموضوع الصور، طبعا رح نقوم بإنزال صور العاملين في إذاعة العراق الحر على الموقع الإلكتروني في القريب العاجل، فنرجو منكم زيارة الموقع للتعرف على برامج وفقرات إذاعة العراق الحر، وعنوانها www.iraqhurr.org.
شيء آخر نسيت أقول ديار، أنه نطلب من مستمعينا أن يكتبون عن الساعة اللي ينقطع بها البث، أو عندما تشترك إذاعتنا مع إذاعات أخرى، مع ذكر المحافظة أو المنطقة لمحاولة إصلاح هذا الأمر، وشكرا لتعاونكم جميعا.
إيش قد تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع، إيش قد تحب تدلع.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روحي، تلعب بإحساسي وتتفنن. يجي الليل تولع شم، تعلي الموسيقى وتتجنن، تعرف كيف تغازل روحي، تلعب بإحساسي وتتفنن. يجي الليل تولع شم، إيش قد تحب تدلع، لا تملت كلا تشبع، تخليك خفة دمها غصبا عنك تتولع، إيش قد تحب تدلع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.